بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وفي الباب باب لا يقال السلام على الله. قال الشارح رحمه الله: وفي الدرس 61. قال الشارح رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما معه بعض الحق والصواب في مجموعهما.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشارح العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى على قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو السلام. وكان قد ساق من قبل قولين لابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد. الأول أن السلام المراد به هنا الله سبحانه وتعالى، والثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو. نعم. ثم قال: وفصل الخطاب.
وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما معه بعض الحق والصواب في مجموعهما.
يعني فإن الله هو السلام، فالسلام من أسماء الله، كما قال الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وأيضا هو مصدر للسلامة والبركة سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وهكذا. ولذلك لا يجوز أن يقول الإنسان لشخص ما: تبارك علينا، هذا لا يجوز، أن هذا من لله فقط وليس لأي أحد. شوف لين خلص. فكلمة تبارك علينا لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وهذه الفاظ شائعة عند العرب في البادية، يقول للشخص إذا لم يأتي مدة من الزمن: تبارك علينا وزرنا. هذا غلط، لأن التبارك ليس إلا لله. أما البركة ومصدر البركة، مصدر البركة من الله، كما في الحديث: البركة من الله. وأما أن الإنسان ولو هذه البركة على نوعين: بركة فعل وبركة ذات. بركة الفعل تجوز بكل أحد من الصالحين والأولياء والعلماء، وذلك بأنه قد يقع في بيتك بركة إذا زارك طالب علم لعلمه أو القرآن الذي في صدره أو ما شابه ذلك. أما بركة الذات يعني بالجسد والبدن، فهذه لا تجوز إلا بشخص واحد من هذه الأمة، وهو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن نتبرك بشعر أحد، ولا بنقاعته، ولا بنخامته، ولا ببصاقه، ولا ببزاقه، ولا بنفخه، ولا بريقه، ولا بعرقه، ولا بجسده، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. وما عداه لا يجوز أن نتبرك به. بركة الذات، لأنه في صحيح الحديبية في الصحيح، لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وأمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتنسكوا وأن ينسكوا شاه، يعني يذبحوا شاه تحلل من عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلقوا، وتأخروا إلى أن دخل على أم سلمة غاضبا، قالت: يا رسول الله، أخرج وانحر هديك وأحلق رأسك. فخرج فكادوا يتقاتلون على الحلاق ولم تسقط شعرة إلا في يد رجل، فأخذوا يدلكون بها أبدانهم وأجسادهم. فالتبرك بذات شخص لا يجوز إلا بالرجل. أما التبرك بالآثار المنفصلة عن الشخص، هذا بالآثار المتعلقة بالشخص من بدنه وجسده كالشعر والبصاق والنخاع والنخامة والعرق. أما ما ليس منفصلا من بدنه فإنه لا يجوز التبرك به، لا بالرسول ولا بغير الرسول عليه الصلاة والسلام، كأماكن الجلوس وأماكن الخطابة وأماكن المشي وأماكن الوقوف، لا يجوز أبدا التبرك بأحد حتى الرسول. ولما رأى عمر رضي الله عنه ابنه عبد الله يكفكف دابته في الموضع الذي كانت تسير فيه دابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نهاه أبوه عن ذلك عمر، فانتهى رضي الله عنه. فلا يجوز أن يتبرك الإنسان بمنبر الرسول أو يتبرك بالتمسح بالكعبة ما عدا الركن الذي شرع فيه تقبيله والتزامه وضع الجبهة والجبين عليه، وهو الذي فيه الحجر الأسود. لا يجوز التبرك بآثار الصالحين غير المنفصلة منهم أو عنه، لا يجوز. وقد وقع في هذا الخطأ الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري عند حديث العقيقة، عفوا عند حديث التحنيك، عند حديث التحنيك، وذكر أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين وريقهم، وهذا غلط من الحافظ ابن حجر، خطأه العلماء في ذلك. كذلك أبو زكريا النووي كما سيأتينا إن شاء الله في شرح مسلم، ومثلهم أيضا الحافظ الذهبي صاحب السير أبو عبد الله الذهبي رحمه الله صاحب الكبائر صاحب سير أعلام النبلاء، وقد ذكر رحمك الله فذكر في تراجم بعض الرجال أنه تستنطر عند قبورهم الرحمات، هذا غلط. وأخطأ هؤلاء العلماء في هذا ابن حجر والنووي والذهبي. ولماذا نشيع هذا ونذكره بينكم؟ لأن خطأ العالم السني السلفي ربما التزمه الناس وربما فتنوا به، فالتنبيه عليه أولى من خطأ البدع الضال المنحرف، لأن البدع الناس يجتنبونه، هذا الأصل، يبتعدون عنه. ولأن هؤلاء العلماء قد ماتوا، وإن كان المسلك الحق معهم إن كانوا موجودين، إذا كان العلماء موجودون، إذا كان العلماء موجودين المسلك الحق هو ماذا؟ أن تذهب إليهم وتنصحهم. أما وقد ماتوا فلا بد من بيان هذا الخطأ. هل هذا من سب العلماء كما يفهم بعض السفهاء الأحلام؟ هل هذا من سب العلماء؟ ها؟ لا، هذا أمر واجب، واجب بيانه للناس. حينما نقول فلان ابن فلان أخطأ في المظاهرات وقال بغير قول السلف وابتدع بدعة في الدين، هل هذا سب؟ هذا حكم، حكم بالتبديع أو التفسيق أو التكفير، حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه جرى السلف الصالح. نعم.
ثم قال ابن القيم رحمه الله: وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في كل مطلب ويسأل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله.
هذا من الأدب في الدعاء، أن تختار من الأسماء والصفات ما يناسب ما تدعو به، فلا تأخذ مثلا صفات العزة والعظمة مع الدعاء بالمغفرة، وإنما تأخذ صفات الرحمة، الرحيم، الرحمن، الرؤوف، الودود، هذا يناسب، هذا من الأدب في الدعاء كما ذكر ابن القيم وغيره. نعم.
حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه، فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله، وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، وهو مقصود المسلم، فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة،
وطلب السلامة
منه فتأمل هذه الفائدة، وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من شر من الشر والعيوب.
حقيقة ماذا؟
السلام.
حقيقة السلامة ما هي؟ البراءة.
وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه
فمن ذلك
قولك سلمك الله.
من يعرف قولك؟ نعم، مبتدا ماذا؟ وجوبنا لجوازا. لماذا؟ مبتدا مؤخر وجوبا، لأن الخبر صفة جملة، من ذلك جار ومجرور. إذا كان الخبر جار ومجرور أو ظرف زمان أو مكان، فيكون تقديم وتأخير مبتدأ وجوب. نعم.
فمن ذلك قولك سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط اللهم سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده، كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر ولهذا بني فيه على المفاعلة، فيقال المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم، وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات.
قلب السليم، وإن كانت العرب تطلق السليم على اللديق والمريض تفاؤلا، تفاؤلا عن الصحراء مفازة، يعني تفاؤلا بذلك. والأولى أن يقال القلب الصحيح والسليم الصحيح، فقول نقول السليم يعني السليم من العيوب والأمراض والأسقام، ولكن العرب تطلق على اللديق سليما تفاؤلا بالسلامة والعافية.
ثم قال رحمه الله بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. قال الإمام المجدد رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير السلام،
وأن له معنيان. الأول ما هو؟ أنه اسم من أسماء الله. الثاني أنه مصدر من السلام. نعم.
الثانية أنه تحية،
أنه تحية يعني المؤمنين في الدنيا وفي الجنة أيضا.
الثالثة أنها لا تصلح إلا لله،
لأنه يدعى ولا يدعى له سبحانه وتعالى.
الرابعة العلة في ذلك،
كما سبق أنه يدعى ولا يدعى له، فليس في حاجة إلى خلق. وربك الغني ذو الرحمة، وهذا غاية الكرم، غنى مطلق لا فقر فيه أبدا، ومع ذلك معه غاية الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. فالملك التام مع الرحمة غاية الكرم والجود.
الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله،
قولوا التحيات لله كما في الحديث. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله
في واو
لا توجد في الصحيح في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
والدعاء عبادة، وهذا أدب من آداب الدعاء الذي هو عبادة. نعم.
قوله: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه.
بل يتودد إليه جل وعلا، تودد إلى العبد وهو الغني ذو الرحمة، والعبد هو الفقير المحتاج، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وحديث متواتر: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في كل ليلة في ثلث الليل الآخر، يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ وذلك حتى يطلع الفجر، مع غناه وفقر خلقه إليه وعبيده إليه، إلا أنه يتوجد إليه سبحانه وتعالى، وهذا غاية الفقر. نعم.
ثم قال رحمه الله:
أهذا يترك سبحانه ويدعى تراب في القبر ورمادا في القبر، ويدعى من لا يسمع الدعاء فضلا عن أن يجيب أو ينفع أو يضر؟ لذلك كان أضل الناس من دعا غير الله. قال الله جل وعلا في فواتح سورة الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي في الدنيا. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومناسبة قرب مولد البدوي، بلغنا أنه بدأ القبوريين والصوفية يتحفزون لهذا الصنم الذي يعبد من دون، عجل الله بهدمه وتدميره. نسأل الله أن يعجل، أن يوفق ولي الأمر محمد مرسي، أن يهدم هذا الصنم الخبيث الذي أفسد علينا حياتنا في مصر، في بلدة طنطا، طالب طنطا، لهذا أحمد البدوي. ولا صح أن تقول السيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول المنافق سيدا، فإن قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. وجاء في ترجمة هذا الرجل أحمد البدوي الذي لقب بالسيد أنه لم يدخل المسجد في حياته إلا مرة، وإنما دخل ليبول ليقضي حاجته، وخرج ولم يصلي عياذا بالله. اتخذ هذه المدينة طنطا متوسطة بين القاهرة والإسكندرية حتى يكون بعيدا عن الحاكم في هذا الزمن، وجاءنا من بلاد المغرب، أظن من بلدة فاس، ها؟ حد المغربي هنا؟ المغربي هو البدوي؟ من ايه؟ من فاس؟ أظن جاءنا من المغرب، لكن لا أدري.
مرسى من العباس يا شيخ، مرسى من العباس
هذا أنكر من قرأته. الزنا أهوى من هذه الموالد، شرب الخمر في الشارع أهوى من هذه الموالد، يشرك فيها بالله ويذبح لغير الله ويسمي الناس الذبائح أكثر من تسمينهم ذبائح الأضحية. يأتي أحدهم بعجل من أقصى الصعيد من جهة السودان لكي يذبحه في، والعياذ بالله، نذرا لغير الله. والنذر عبادة والذبح عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، والعياذ بالله. نسأل الله أن يسلط الولاة على هذا الصنم فيهدمه. هذا منكر عظيم والعياذ بالله، هذا أخطر المنكرات مطلقا، هذا أعظم من الزنا في الشارع. لو زنى الرجل في الشارع خير من أن يذبح لغير الله، والله الذي لا إله غيره إنه أفضل من الذبح لغير الله أو النذر لغير الله أو دعاء غير الله، لأن هذه الأشياء كلها شرك بالله، شرك أكبر. يخرج من الملة. أما الزنا فهو كبيرة، أما الزنا فهو كبيرة، ومع ذلك ندعو هؤلاء الجهال الذين يفعلون هذا الشيء أن يتوبوا إلى الله، أن يتوبوا إلى الله ويستغفرونه. إن الله جل وعلا قال عما نسب إليه الولد: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذه الموالد حذر منها العلماء، هذه الموالد التي قاموا فيها الشرك بالله، الشرك الأكبر والعياذ بالله، نعوذ بالله منها، ممن يدعو إليها من القبوريين والصوفية، ويصل حجاج هذا الصنم عجل الله بهدمه وتدميره إلى 2 مليون. في إحدى السنوات كان حجبة الحرام تعدادهم 2 مليون، وكان تعداد الذاهبين عند هذا 2 مليون، ويبذل الصوفية قصارى جهدهم والعياذ بالله في إنفاق المال، وتكون الأتوبيسات مجانية في هذه الفترة للوصول إلى هذا الصنم عجل الله بهدمه وتدميره، صنم أحمد البدوي والعياذ بالله. نعم.
ثم قال رحمه الله: فالأدب مع الله ألا يعلق مسألته لربه بشيء لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه. وفي الحديث: ليعزم المسألة. وفي الحديث: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء الليل والنهار. سحاء.
لك سحاء. تراجع.
يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الحديث قوله: ولمسلم ليعظم الرغبة، أي في سؤالي أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليس ما أعطاه عبده مما سأله بعظيم عنده لكمال فضله وجوده. وقد قال بعض الشعراء في مخلوق يمدحه: وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والله تعالى أحق بكل مدحه بكل مدحه وثناء
بكل مدحة
والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء.
نعم. فالنهي عن ذلك الاستثناء في الدعاء والمطلوب العزم في المسألة، وعلل الرسول الحكم: فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، فإن الله لا مكره له. فلا يجوز استثناء في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحم لي إن شئت، هذا غلط، لأن هذا الله لا مكره له، والله لا تعظمه شيء، مهما كانت المسألة عندك عظيمة فالله جل وعلا أجل وأعظم سبحانه. لا تغيظه نفقة، رأيتم ماذا أنفق ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض سحاء الليل والنهار، لا تغيظه نفقة جل وعلا. لكن جاءت بعض النصوص فيها الاستثناء، فيها الاستثناء: لا بأس طهور إن شاء الله. إذا زار الإنسان مريضا فمن السنة أن يقول له: لا بأس طهور إن شاء الله. فكيف يخرج هذا مع أنه دعاء لا شك طهور إن شاء الله؟ لماذا يستثني هنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من يجيب؟ نعم.
الإخبار
يعني أنا لو زرت مريض من حقي أن أقول أنك طهور إن شاء الله، أخبر أنه سيشفى، هذا في الغيب.
للتفاؤل.
أثبت على قول للإخبار أو للتفاؤل؟
التفاؤل.
ليس الإخبار.
أنت تخبره التفاؤل.
تخبره
إن شاء الله تكون طهور.
يعني جماعة بين المتناقضين، إخبار ولا تفاؤل؟
تفاؤل.
تفاؤل ليس إخبار. إخبار هذا أمر غيبية لا تكون إلا من قبل النصوص الشرعية، فهذا من باب التبرك باسم الله سبحانه وتعالى: لا بأس طهور إن شاء الله. إن شاء الله تبرك باسم الله، وليس من باب الاستثناء في الدعاء لأن هذا مكروه أو محرم لا يجوز. لا تقول لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت. وأيضا جاء في الحديث لعائشة رضي الله عنها في الصحيح البخاري في الصحيحة قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار إلى أن قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. الاستثناء هنا ما فائدته؟ وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هل هذا الاستثناء للشك؟ لا يمكن أبدا، إن الشك في الموت كفر بالله، والشك في البعث كفر. قال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الاستثناء هنا في حديث عائشة يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل الديار إلى أن قال وإن إن شاء الله بكم لاحق. الاستثناء هنا لماذا؟ مع أن نسأل حق بهم أم لا؟ حتما ولا بد. نعم نريد كلام العلماء إلا إذا كان أحدكم وصل للاجتهاد يتكلم من الرأس. وهو يوم الشيخ ابن عثيمين فين؟ في أي كتاب؟ قال
إنه بيان على أن الله على الموت على مشيئة الله،
إن الموت بمشيئة الله. وأفضل من ذلك أن يقول أن هذا أيضا للتبرك بسم الله وليس شكا في الإيمان. ولذلك مسألة الاستثناء في الإيمان تنازع السلف فيها على قول العلماء السلف فيها قولين، بل إبراهيم النخعي وهذا أحدهم من تلميذ المسعود في الكوفة قولا مرة يجوز الاستثناء ومرة يمنع الاستثناء بشدة. تجويز الاستثناء على سبيل الخوف من العاقب، ومنع الاستثناء بشدة إذا كان على سبيل الشك. وهذا هو خلاصة القول في مسألة الاستثناء في الإيمان. العلماء فيه على ثلاثة أقوال: يمنعون مطلقا، يبيحون، يمنعون يبيحون، يمنعون من وجه ويبيحون من وجه آخر. إذا كان وهذا والتفصيل يرحمك الله والتفصيل هو الأفضل كما قال شيخنا حفظه الله أن التفصيل هو الأفضل. إذا كان على سبيل الشك فلا يجوز، أما إن كان على سبيل الخوف من العاقبة لا يدري الإنسان الله أعلم بماذا سيختم له، أبالإيمان أم بالكفر والنفاق، إن هذا جائز. وأيضا قول الله جل وعلا لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلم. هم سيدخل المسجد الحرام آمين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، حتما ولا بد أم لا؟ لازم أن الله أخبر بذلك ووعد به، والله لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد، ولكن هذا على سبيل ماذا؟ إن شاء الله كذلك من هذا الباب على سبيل التبرك وليس على سبيل الشك. أما في الدعاء فليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، ربنا يهدينا إن شاء الله، هذا غلط. لا تقول ربنا يهدينا إن شاء الله، قل اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، كما في حديث الحسن وهو حديث حسن في دعاء الكنوت في الوتر. وليجزم المسألة فإن الله لا مكره له، أفضل أن يقول ألا يقول إن شاء الله في الدعاء، لا يقولها، لأن الله لا لعلتين، لأن الله لا مكره له وإن الله لا يتعظمه شيء سبحانه.
شيخنا بالنسبة لمسألة الاستثناء في الإيمان هي خلافية بين أهل السنة والجماعة أو؟
نعم خلافية بين أهل السنة والجماعة، والمرجئة جميع بجميع طوائفها تمنع الاستثناء في الإيمان، والتفصيل هو كما سبق أظن في كتاب الشريعة للأجر تفصيل في هذا أن الاستثناء هو الصواب. والمنع مطلقا يعترض هذه النصوص، المنع مطلقا يعترض هذه النصوص. وإن إن شاء الله بكم لاحقوا. وبهذه النصوص تشهد من قال بالاستثناء مطلقا، بالاستثناء، ولكن ليس على سبيل الشك، هذا ممنوع بكل وجه. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء.
نعم، لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك،
لأن الله لا لا لأن الله لا مكره له، ولأن الله لا يتعظمه شيء.
الثالثة قوله ليعزم المسألة
ولا يستثني، لا يقول إن شاء الله.
الرابعة إعظام الرغبة.
نعم، كما حديث وليعظم الرغبة.
الخامسة التعليل لهذا الأمر،
لا يتعظمه شيء أعطاه سبحانه. والشاعر يقول: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. من أسباب غضب الله عز وجل على العبد أنه لا يسأل. ذكر ابن القيم رحمه الله إن دموع التائبين الحارة أفضل من دموع القائمين الباردة، وعلل ذلك قائلا: لأن دمعة التوبة الحارة تكسب القلب انكسارا وذلا بين يدي الله عز وجل، وأما دمعة التائب الباردة قد تكسبه يعني خيلاء وفخرا في نفسه. فقد تكون دمعة حارة توبة ورجوعا إلى الله عز وجل تمنع العبد من دخول النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. لن تدخل النار عين بكت من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل يمكن أن ندخل اللبن في الضرع مرة أخرى؟ طلع البهيمة لا يمكن. كذلك عين بكت من خشية الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا البكاء كان هدي الرسول عليه السلام، لكن كان له هدي في البكاء. وما يفعله بعض الإخوة من الصراخ في الصلاة هذا من البدع المنكرة، ولا يجوز هذا، وهذا ليس خشوعا. هذا لو خرج معه صوت حرف أو حرفين متعمدا فصلته باطلة. لو قال آه يتأوه صلاته باطلة، لأنه تكلم متعمدا في الصلاة بشيء ليس من جنسها. ينتبه لهذا. وإنما هدي الرسول في البكاء عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: كنا نسمع بصدر النبي صلى الله عليه وسلم أزيزا كأزيز المرجل من البكاء، يعني القدر إذا اجتمع غليانا، يعني يسمع لصدره عليه الصلاة والسلام. قد رأينا علماءنا بكاؤهم يعني ليس بصراخ، سواء في دروس العلم، سمع الشيخ الباز رحمه الله لما ذكر الشيخ محمد إبراهيم بكى، ولما ذكر حديث الإفك قصة عائشة رضي الله عنها بكى، الشيخ الألباني لما قصت له امرأة رؤية أنه يسير خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما جاءه شاب قال: أنت الألباني، أنت الشيخ الألباني، فبكى خوفا على نفسه. وهكذا أما الصراخ ورفع الصوت وإخراج الأصوات في 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 الصلاة هذا غلط، أو خارج الصلاة أنت لا تصرخ، أنت تبكي خشية من الله. نعم. نعم، له أن يتباكى، لكن ليس رياء، فإن لم تبكوا فتباكى. والإنسان يكتم عمله مثل هذه الأعمال، أعمال القلوب الخشية والخشوع، الإنسان أن يكتمها عن الناس ويكون من الأتقياء الأخفياء الأنقياء، لأن هذا فيه إخلاص ولا يظهر بكاء إلا إذا رغم كان رغما عنه ورغما عنه. نعم. ومن الدواعي المهمة له عند قراءة القرآن تفهم معاني كتاب الله والرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة، كتب السلفية في تفسير كلام الله، من أعظم أسباب الخشوع. لذلك يحسن بنا في شهر رمضان نكون هناك دراسة في 20 يوم الأولى عن التفسير. نعم.
ثم قال المصنف ورحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. قال الشارح رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم. في هذا الباب والحديث في الصحيحين نهى النبي وغيرهما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قول ربي وعبدي وأمتي، ووجههم إلى ما هو أفضل. ولكن جاء في بعض النصوص هذا في حديث عمر الذي مسلم صحيحه، وفيه في آخره: أن تلد الأمة ربتها. وفي قول يوسف عليه السلام الصديق: إنه ربي أحسن مثواي. فكيف الجواب عن ذلك، أو كيف توجيه ذلك مع هذا النص؟ يوسف عليه السلام قال: إنه ربي أحسن مثواي.
الرب هنا يقصد الملك،
وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تلد الأمة ربتها. والرسول الذي قال ذلك ولم ينكر. طيب لو قيل هذا في قصة يوسف، ولكن قول الرسول أن تلد الأمة ربتها مخبرا من هذا القول. قال شيخنا حفظه الله: وفي الحديث أن تلد الأمة ربتها، وقول الله تعالى عن يوسف عليه السلام إنه ربي أحسن مثواي. أما الآية فهي شرع من كان قبلنا، وقيل النهي هنا للتنزيه، وقيل المنع في الذكر دون الأنثى. أطعم ربك وضع ربك. وأما ربتها فلزوال المحذور، وهو مشابهة الربوبية. وقيل الجواز من باب الخبر والوصف، بخلاف وضع ربك فهو إنشاء. فالخبر والوصف يتوسع فيه ما لا يتوسع في الإنشاء. وقيل الجواز محمول على الإضافة: والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. يعني جائز أن تقول إمائكم ولا تقول إماء. وهو اختيار البخاري، وكذا قوله: إنه ربي مضاف. وقيل النهي محمول على الإكثار من ذلك بخلاف ذكره أحيانا. قال شيخنا سلمه الله: والأقرب والله أعلم أن النهي للتنزيه والأدب، ولكنه جائز للأدلة الأخرى، وبهذا تجتمع الأدلة. بكل هذه أقوال: الذكر دون الأنثى، الإضافة وغير الإضافة، الوصف والخبر خلاف الإنشاء، الإكثار وعدم الإكثار، من باب الأدب والتنزيه وليس من باب الأدب. نعم.
التنزيه من الكره
نعم
تنزيه بالكراء أو
النهي للتنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى والتأدب معه، ولكنه جائز للأدلة الأخرى. نعم.
قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي الملك.
نعم.
طيب كيف الملك وبعد إنه للحق؟
وما علاقة هذا بذلك؟
إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفتح الظالمين.
ما علاقته بذلك؟
إنه لا يفتح الظالمين يعني الله تعالى.
إنه لا يفلح الظالمون، هذا إن تأكيد مش إن الله لا يفلح، ما علاقة هذا؟ نعم.
ثم قال الشارح رحمه الله: هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك.
وهذا من المكملات، فتحقيق التوحيد له أصول وله مكملات. تحقيق التوحيد يسبب بإذن الله وتوفيقه سبحانه وتعالى دخول الجنة من غير حساب ولا عذاب، نسأل الله من فضله أجمعين ونرزقنا تحقيق توحيده جل وعلا. قد باب المصنف رحمه الله فيما سبق بابا فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد يكون به تصفية من شوائب الشرك، لأن الشرك مناف لأصله، والمعصية لأنها منافية لكماله، والبدعة لأنها منافية للمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام، فتكون تصفية بالتصفية من الشرك والمعصية والبدعة. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله هو رب العباد جميعهم.
لذلك لا صح تمرير هذه المسائل، لو وقع شرك ولو في اللفظ وإن لم ينعقد عليه القلب لا بد أن تنبه عليه. واحد يقول لك والنبي والرسول والكعبة ورحمة أبوك ورحمة أمك ورحمة رأس ستك، ما تعداش، لا بد أن تنكر عليه وتبين له أن هذا كلام غلط، وأنه أنكر من الحلف بالله كاذب. الحلف بالله كاذبا أهون من الحلف بغير الله ولو صادف، كما قال ابن مسعود وصح الإسناد إليه رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. من الحلف بالله كاذبا إنما هو حكمه كبير، اليمين الغموس، ذكر الذهبي في الكبائر وابن حي الهيتمي في الزواج أقدام الكبائر وغيرهم من أئمة اللي كتبوا في الكبائر، يغمز بصاحبه في نار جهنم، لكن هل يخلد في النار؟ لا، إلا إذا كان مستهزئا بالله أو خائفا ممن حلف به كحلفه بالله أو مساويا والعياذ بالله. أما الحلف بغير الله فإنه شرك أصغر، الأصل فيه أنه شرك أصغر، قد يتحول كما قال العلماء إلى شرك أكبر. كيف؟ إذا
كان على وجه التعظيم،
على وجه التعظيم وما حلف إلا لأنه الأصل. أكمل كلام، على وجه التعظيم كمل كتعظيم الله أو أكثر من تعظيم الله، إذا ساوى في التعظيم بين المحلوف به وبين الله، أو فضل المحلوف به عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، أو خاف من المحلوف به كخوفه من الله أو أعظم، فهذا يتحول من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. نعم. يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته، وويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سبق، ويم الله يعني ويمين الله، يجوز. نعم.
ثم قال رحمه الله: لأن الله هو رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ، فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك.
نعم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلمة ملك الملوك، قال إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى بي ملك الملوك أو شاهان شاه أو شاهان شاه، لا يجوز هذا. ولما تسمى رجل في دولة إيران بشاهان شاه أذله الله سبحانه وتعالى في البلدان والعياذ بالله، فلا يجوز تسمى بقاضي القضاة، يكره ذلك. قاضي القضاة أو ملك الملوك أو ملك الأملاك لا مالك إلا الله. وأما قاضي قضاة مصر، ملك ملوك مصر، قاضي قضاة الشام تقييدها فهذا جائز، تقييدها جائز. أما الإطلاق لا تجوز إلا في حق الرب جل وعلا، ملك الأملاك لا مالك إلا الله. نعم.
فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذلك قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي.
لا لا يقول في واو.
نعم.
في واو عندك.
نعم. وكذلك قوله ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا الآية.
وكما سبق التفصيل في هذا هو الأفضل، التفصيل في هذا هو الأفضل جمعا بين النصوص. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل.
لا لا. ارفع صوتك. إن الله هو السيد. نعم. إن الحديث هذا لا يقال المنافق، لا تقول المنافق سيدا، وأما في غيره يقال هذا سيد وهذا عبد. وكلمة مولى تطلق على السيد وتطلق على العبد، الفضل مشتركة من جهة المعنى بين السيد وبين العبد، تقول للمولى أنت مولانا ويكون بمعنى السيد، وأنت مولانا يعني عبد. وإطلاق هذه اللفظة ما ينتشر في بعض البلدان بين الإخوة يا مولانا، كل ما يقبله يا مولانا هذا غلط، هذه كان أشبه بأحوال الصوفية، يا سيدنا. وبعض الناس كل ما يقابل أحد يقسم أنه مولاه وأنه سيده، هذا الرجل عنده انحراف في القسم، يقول مرة والله لو أن فلان كلفني أن أحمل حصى الجبال على رأسي لكان أهون عندي من التقديم لكتاب. يا إلى هذا الحد، ما شاء الله. لو أنك ستقدم للرسول عليه السلام كتابا لا يكون حمل حصى الجبال على الرأس أهون من هذا. كيف يحمل الإنسان كل حصى وأحجار الجبال على رأسه؟ أيمكن أن يكون صادقا؟ ويكون هذا الحمل أيضا أهون من التقديم لكتاب، أنت ستقدم لكتاب الله أو البخاري أو مسلم، كيف يقسم الإنسان على هذا والعياذ بالله؟ ولكنه قد يكون من باب المبالغات ومن باب الكنايات ومن باب البدائع ويدخل في متاهات في اللغة، إنه يعني الثناء والمدح الذي فيه إفراط. والرسول لما سمع ذلك قال إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب، من السنة إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم، فحريم أن تعمى عين هذا بالتراب، والله ما عنده غلو في هذا الباب جدا، لم يجلس مجلسا إلا وأخذ يتكلم بكلام من العجائب والغرائب، مثل هذا أحرى أن تملى عينيه بالتراب حتى يخلص لسانه عن هذا المدح الذي فيه إفراط وفيه غلو، أشبه بغلو الصوفية، حتى حركاته في الكلام كالصوفية والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. أن النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، إذا مدح الإنسان شخصا مدحا فيه غلو يقول ويحك قطعت عنق صاحبك. المدح قد يضر الممدوح، المدح الذي فيه إفراط قد يضر الممدوح، يكسبه العجب بالنفس والخيلاء والعياذ بالله. لكن الإنسان إذا رأى من الإنسان عنده غلو في المدح، طالب علم عنده أو ما شابه ذلك، يمنعه من هذا ويحذره ويأخذ على يديه ويمنع لسانه من هذا. وهذا الغلو كثير في الأحزاب والجماعات اليوم. لا ما إذا كان يعني مسلم يجوز، أما إذا كان كافرا لا يقال هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي.
نعم، لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، وهذا كما سبق للتنزيه.
الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك.
قال شيخنا كلمة مولى لا 25 معنى، منها السيد والعبد والناصر إلى آخر. نعم. الثانية
لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك.
من باب هذا للأدلة السابقة، وهذا للتنزيه كما سبق. نعم.
الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي.
والفتاة والفتاة هم مقصود بهم العبد والأمة. نعم. وهذا توجيه للأفضل. نعم.
الرابعة تعليم الثاني قوله سيدي ومولاي
كما في الحديث. نعم.
الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
وهذا من كمال، هذا في الكمال وليس في الأصل. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المقصود بشيخنا
مقصود بشيخنا في هذا الكتاب عبد العزيز. الإخوة انتظروا شوية اللي في المغرب، انتظروا شوية لحد يترجم.